بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من آيات سورة البقرة. هذه السورة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتقدم القرآن يوم القيامة فيما يأتي كثيرا لأصحابه. قال إن القرآن يأتي كثيرا يوم القيامة لأصحابه فتقدمه البقرة وآل عمران. وهذه السورة كما تعلمون أطول سورة القرآن، ولكن الله عز وجل جمع في طياتها ما لو عاش الناس لفكروا بعقلية من أتم الله عليهم العقول. ولذا كان سلفنا لا يسمون الرجل شيخا إلا إذا بلغ من العمر 40، ومن حفظ الزهراوين أي البقرة وآل عمران قال النبي لقبوه شيخه، فإن عقله هو عقل 40 وإن كان دون 40 بكثير. نعم، سورة ملئت أحكام ولكنها تنتظم في سلسلة واحدة وفي سياق واحد، فالأحكام ليست بمنخلعة عن بعضها وليست بمتباعدة عن بعضها. وإن كان ظاهر الأمر هذا، فالسورة تنتقل من حكم إلى حكم ومن حال إلى حال، من حديث عن القبلة وتحويلها إلى حديث عن الصلاة، عن الحج، عن الصيام، عن الأيمان، عن الجماع، عن المعاشرة، عن الطلاق، عن معاملة النساء، عن حال النساء حال الطلاق، وعن حال النساء حال الوفاة، وعن الأمر بالصلاة، وعن بعض الآيات التي وقعت في الأمم السابقة كقصة طالوت وجالوت إلى غير ذلك. وظاهر الأمر أن كل أحداث فيها منفصلة عن بعضها، ولو دققنا النظر قليلا لرأينا أن الآيات كلها تنتظم في سلسلة واحدة وهي المراد. فرب العباد ما شرع لعباده حكما إلا ليتقوه به، إلا ليعبدوه به. ولذا بدأت السورة في أول أمر فيها: يا أيها الناس، والخطاب ليس الأمر إلا إنما لجميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكانت هذه الآية أو هذا الأمر إنذار لجميع الخلق أن هذه الآيات ما شرعت إلا لتقوى الله تعالى، بل أحكام الدين بالكلية لم ينال الله منها شيئا ولم يصل الله منها شيئا، ولكن الغاية منها الأولى أن يتقي العباد رب العباد، أن يخافوه، أن يحذروه، أن يقدروا له قدره، أن يعرفوا له فضله. ولذا تجد الآيات كلها تتسلسل بهذا، بل في مطلع السورة في أولها بيّن الله عز وجل أن هذا الكتاب ما أنزل إلا لهذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالغاية والعلة والهدف الذي سيقت من أجل هذه الأحكام وشرعت من أجل هذه الآيات، بل نزل من أجلها القرآن كله، هي أن تكون هداية للمتقين، أن تحمل العباد على تقوى رب العباد. ولذا تجد الآيات في السلسلة يحدثنا عن تحويل القبلة وعن بني إسرائيل وعن أحوالهم وما ادعوه على القرآن وعما بدلوا وعما غيروا في أول السورة، وفي هذا كله يزينه ويزينه بالأمر بالتقوى: واتقوا الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. وتستمر الآيات بنفس السياق وبنفس الأسلوب، فيبين الله عز وجل أن ملة إبراهيم ما كانت إلا هذا، وشرعة الله في السابقين ما كانت إلا هذا، وما أنزل الله كتبه إلا ليقوم في الناس هذا. فيبين سبحانه وتعالى ما وقع في أمر القبلة بل في تاريخ البشرية كله من حوادث، ثم يستنبط من هذا كله أن المراد من هذا كله اختيار الله لعباده أن يتقوه بأوامره، أن يتقوه في أحكامه، أن يتقوه في شرائعه. فيقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وتستمر الآيات، تستمر الآيات في الحديث عن القبلة وعن تحويلها وعن حال أهل الكتاب مع المؤمنين على تحول القبلة وعن اتهاماته، بل تنقل النقلة بعد ذلك إلى الحديث عن الحج وعن أحداثه في إشارة عارضة قبل التفصيل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يبين الله تعالى أن هذا الصفا أو هذه المروة، هذه الشعائر ما شرعت بأسرها إلا لتقوى الله تعالى، إلا للتزود بذات الله تعالى، إلا بذكر الله تعالى، إلا للعمل من خلالها على مرضات الله تعالى. بل ينكر الحق تبارك وتعالى نقلة طيبة بهذه الآيات وبهذه الأحكام، فيبين لنا أن الأصل في البر والأصل في العبادة والأصل في الطاعة والأصل في الدين كله هو هذا الأمر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فكل القضايا السابقة ليست غاية في ذاتها وليست هدفا في ذكرها، وإنما الهدف الأول منها أن يتقي العباد رب العباد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث. ما الغاية؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هم المتقون هذه الغاية، بل حتى الكتاب ما شرع إلا للتقوى، ما شرع إلا للتقوى، والقصاص ما شرع إلا للتقوى. ولذا يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتستمر الآيات في ذكر القتال وأحواله وأصنافه سواء في الشهر الحرام أو في غيره، ثم يختمها بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فختام ذكر القتال الأمر بالتقوى، ثم تنقل إلى الحج إلى جهاد النساء جهاد بلا شوكة، وتختم كل آيات بالأمر بالتقوى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى أن يختم الآيات أيضا ببيان التقوى. ثم تنقل الآيات بعد هذا إلى نقلة جديدة إلى جانب جديد إلى الحديث عن الوصية، ويختمها بالتقوى وفي ذلك يقول تعالى: وصية للوالدين، إن ترك خيرا كتب عليكم إذا قضى أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. ثم تنقل إلى الحديث عن الصيام، وتختم آيات الصيام من مبتداها إلى منتهاها بالتقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويختم آيات الصيام في النهاية: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولو نظرت للسياق كله ما وجدت حكما من الأحكام ساقه الرحمن إلا ختمه بهذا. فما الغاية؟ ليس لنا غاية من صيام، بل حتى في الزواج الزواج والخط والنكاح، يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. تحذير من وأمر بتقوى، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، جمعوهن كيف شئتم على أي حال شئتم ومن أين شئتم ما دام في موطن الحرث. واتقوا الله، واتقوا الله. انظر انظر، الأمر بالتقوى حتى في النكاح، حتى في المعاشرة، حتى في الخطبة، في القليل والكثير. فليس للمؤمن حياة بعيدة عن الله، وليس للمؤمن حكم بعيد عن حكم الله. ومن ابتغى حكما غير حكم الله في القليل أو الكثير فقد ضيع تقواه لله. فليعلم المسلم هذا، أن ديننا ما جاء إلا هذا، وما شرعت الأحكام بأصلها إلا هذا، ما شرعت قواعد الإسلام كلها إلا لنتقي الله من خلالها. ولذا قال تعالى في حديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك للدين وخلقت الأشياء كلها لك فلا تستغل بما خلق لك عما خلقت لك. فلنعلم إخواننا، فكلنا مطالب بالتقوى، والتقوى ليست مجرد أمنية من الله أو أمل من أجل الله، فما من أحد إلا أمل، ولكنها طريق حياة، طريق حياة. والعبد قد يأتي القليل ويراقب الله فيه فيجعله الله عنده كثير، وقد يأتي الكثير ولا يبغي به وجه الله فلا قيمة له عند الله ولا نجاح. فليعلم المسلم أن غايتنا أن نصل إلى تقوى الله في كل شيء. والتقوى كما قلت طريق، يحتاج منا من البداية إلى همة وعزيمة، إلى إرادة شديدة. ورحم الله عمر بن الخطاب حين سأل أبي بن كعب فقال: يا أبي، ما التقوى؟ قال: ألا هل مررت بطريق فيه شوك يا ابن الخطاب؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: تسمرت وحذرت. قال: هكذا تقوى طريق كله أسواق، ما من عمل إلا وفيه فتن، ما من خطوة يخطوها العبد إلا وزينات الدنيا تشغلها. والسعيد السعيد من انشغل بالله عما سواه، من حرص على أداء حق الله في كل أمر عما سواه. ولذا المؤمن ليس آية أو ليس آلة جافة، إنما هو أداة صيام في يد العليم الحكيم يوجهها كيف شاء. ففي حال صلاته يتقي الله في صلاته، وفي حال قيامه يتقي الله في قيامه، وفي حال قيامه يتقي الله في قيامه، وفي حال جماعه يتقي الله في جماعه، وفي حال طلاقه يتقي الله في طلاقه، وفي حال زواجه يتقي الله في زواجه، وفي حال حجه يتقي الله في حجه، وفي حال قتاله يتقي الله في قتاله. فليس للعبد اختيار مع اختيار الله في كل امر شرعه له. هذه غايه، هذا المقصود الاول، أن نخرج من السورة على تقوى من الله في كل أمر. نتمر، فلنتمر من الآن لنسلك هذا السورة، بمعنى أن نهتم الاهتمام الشديد بكل ما نأتيه في كل أمر نأتيه. لا تقدم على أمر قبل أن تبحث عن حكم الله فيه، عن حق الله فيه، عن مراد الله منه. ليس للمؤمن اختيار مع اختيار الله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليس لنا اختيار بعد اختيار الله، وقد اختار الله لنا أحكامه التي نستقيم بها في كل أمر. فماذا لنا بعد هذا؟ ليس أمامنا طريق إلا أن نسلك هذا الطريق في كل حكم، في الزواج، في الطلاق، في الجماع، في المعاشرة، في الأكل، في الشرب، في الصيام، في القيام، في الصلاة، في العبادة، في المعاملة، في البيع، في التجارة، في التعاطف، في كل أمر. نتقي الله، ولنعلم أن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولنعلم أن الله بكل شيء عليم. وذلك الآية جملت بهذا: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أأنتم أعلم أم الله؟ وقف على هذا، واعلموا أن الله على كل شيء قدير. تحذير دائم لنا من قدرته، من علمه، من فضله، من جبروته، من شدة عذابه. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب والله سريع الحساب. كل هذه الآيات زينت بهذا التزيين لتربط الناس برب الناس، وليعلم الناس أن لهم ليس لهم اختيار مع اختيار رب الناس. هذه الغاية. فالمطلوب منا من الآن أن نجمر عن ساعد الجد ليكون صيامنا تقوى، وقيامنا تقوى، وصلاتنا تقوى، وحجنا تقوى، ودماؤنا تقوى، وزواجنا تقوى، وطلاقنا تقوى، وكل ما في حياتنا تقوى. فليس لنا طريق إلا طريق التقوى. واتقوا الله، واتقوا الله. وما ورد أمر في القرآن أكثر من الأمر بالتقوى. فلنتق الله إخواني في أنفسنا، ولنحذر الله خالقنا، فنحن عما قليل إليه راجعون. ولذا كان آخر آية نزلت وستأتي في القرآن كله وردت في سورة البقرة، والتي فيها يقول تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه غاية القرآن، نهاية القرآن، مسك الختام في القرآن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذا يقول تعالى في حديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلنثمر عن ساعد الجد والعمل بما يرضي الله، ولنحذر السقوط في المهالك وفي معاصي الله. فهذا طريق التقوى، طريق تثمير وطريق حذر. من سلكه فاز، ومن ضل عنه فإنه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وفي ذلك يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أكتفي بهذا القدر. الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا لتقوى. اللهم اجعلنا أهلا لتقوى. اللهم اجعلنا أهلا لتقوى. اللهم ألزمنا كلمة التقوى.
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وصفيانا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فقد استمعنا منذ قليل لبعض آيات من سورتي البقرة وآل عمران من الزهراوين. قد تحدثنا بالأمس عن سياق سورة البقرة وكيف أنها ربطت حياة العباد بتقوى رب العباد. وتستمر الآيات في السياق، فيربط الله عز وجل كل معاملات الخلق بتقواه. فلا بيع ولا شراء ولا تداين ولا رهان ولا تعاقد ولا تجارة إلا والأمر بتقوى الله فيها. تحض عليه الآيات وتحرض عليه العباد. وبعد الأمر بتقوى في سورة البقرة تأتي الآيات من آل عمران لتوضح لنا حقيقة طالما غفل عنها الكثير وطالما ارتاب منها الكثير، ألا وهي بيان لبعض الجوانب المتعلقة بالله تعالى. وقد أمرنا بتقواه في البقرة، ثم عرج في بعض أوصافه أو في بيان بعض أوصافه في سورة آل عمران. فبدأها بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا حي غيره، الكل فاني، وهو وحده الحي الباقي الذي لا يموت، ولا هيمنة ولا سلطان ولا قدرة لأحد مع قدرته، فهو القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. نعم، يرينا من آياته ويغير من سننه ليعلم الجميع أن الحياة ليست برتيبة،
وإنما أقدار الله فيها ويد الله فيها تؤمل ما شاء الله تعالى لها، فهو يقلبها كيف شاء ويغيرها كيف شاء، ينزل ما شاء على من شاء وينذر من شاء بما شاء، ويصور العباد في أرحام أمهاتهم كيف شاء، لا يخفى عليه من أمر العباد شيء، أظهروه أم أبطنوه يعلم كل شيء ويحاسب على كل شيء، يخص العباد بما شاء من آياته ويمتحن العباد بما شاء من كتبه، يجعل منها المتشابه ويجعل منها المحكم ليميز الخبيث من الطيب، ليقوم أهل العلم وأهل الطاعة وأهل المعرفة بالله وحده فتلهس ألسنتهم بقول ألسنتهم بقوله آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهم يعلمون أن الله قادر على أن يقلب القلوب ويزيغها بعد الهداية، ولولا رحمة الله لشقي العباد ولا محالة، وكيف لا وهو الذي توعد الجميع بالجمع بين يديه والمثول بين يديه بلا حول منهم ولا قوة، بلا حول منهم ولا حيلة، بل ليس الأمر خاصا بالقيامة بل بالدنيا قبل الآخرة. كان لنا في آيات الله من ذلك العجب، كيف حول الناس يوم بدر، فهذه قوى الشر قد اجتمعت، ألف مقاتل إلا 50 بالسلاح ضد جيوش وبالعدة التي جمعوها حصنوا، وهؤلاء أهل الإيمان قلة قليلة لا عتاد ولا عدة، ومع هذا يسلب الله الرؤى، يقلب أعين العباد ويقلب قلوب العباد، فيجعل هؤلاء القلة في نظر الكافرين كثرة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين بلا شك ولا شبهة. فمن الذي قلب القلوب؟ من الذي غير الأبصار؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلا يغرن معشر البشر ما زين الله لنا من الدنيا، فكل ذلك متاع زائل، وعما قليل فتقلب القلوب وتبدل الأمور ويصير الأمر إلى الله وحده علام الغيوب. لذا يحذر الجميع من زينات الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم والله ذلك متاع الحياة الدنيا، وسماها الدنيا من جناءتها من حقارتها من قلة خيرها، وقيل الدنيا من دنوها، فما أعجلها على العباد وما أسرع رحيل العباد عنها، والله عنده حسن المآب. ثم يبين لنا كيف يكون الخير، كيف يكون الخير في الجنان من أزواج مطهرة ورضوان من الله. الله تعالى هو الذي جعل في ذلك رضوانه، وهو البصير بعباده، البصير بمن آمن به، بمن ضرع بين يديه، بمن صدق بمنهجه، بمن استعان به، بمن قام على منهجه صادقا قانتا مستغفرا بالأسحار. نعم وكيف لا، والكون كله أقر لله بهذا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا دين إلا دينه ولا حكم إلا حكمه، وما تغير أهل الكتاب وما تبدلوا إلا بعد أن جاءهم العلم.
العلم من عند الله ففتنوا، وليعلم الجميع أن من يكفر بآيات الله فما أسرع حساب الله، إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. ثم يدعو نبيا، ثم يدعو نبيا ليدعو البشرية جمعاء، ليدعو البشرية جمعاء. من حاج رسل الله ومن جاد رسل الله، فإن حاجوك فقل، فإن حاجوك فقل تعالوا، نعم، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. نعم، لا هداية ولا صلاح، ولا فلاح إلا في الخضوع بين يديه، إلا في الخضوع بين يديه. ثم تستمر الآيات في مجادلة أهل الكتاب، في مجادلة أهل الكتاب مجادلة طويلة لا أحسب الوقت يسمح بتفصيلها، إلى أن صرح بالمباهلة الواضحة الجلية. إن كنتم في شك مما أنزل الله، إن كنتم في ريبة من آيات الله، فهذه مباهلة من الله للبشرية جمعاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا، هلموا هلموا تعالوا، ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، لنقف جميعا أمام الله في الدنيا قبل الآخرة، ثم نبتهل نضرح إلى الله وحده أن يجعل الله لعنته على الكاذبين، على الكاذبين. ومع كثرة جدالهم وطول خصومتهم ما استطاعوا أن يقفوا أمام رسول الله، ما استطاعوا أن يقفوا بين يدي الله، ليقينهم أن الله وحده هو مالك الملك، هو مدبر الأمر، هو خالق الخلق. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نعم، بيده الخير، وبيده الفضل، وبيده الجود، لا رب للعباد غيره، ولا نصير سواه، مدبر الأمر، مغير الأمر، محول الأحوال، يخلق من يشاء، كيف شاء. خلق آدم وخلق عيسى بكن فيكون، أيعجزه في الكون شيء؟ وهو مدبر الأمر وحده. ولذا يستنكر على جميع البشرية أن يعرضوا بعد هذا عن دين الله وعن منهج الله وعن قرآن الله. أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون. وله وله وحده تعالى، وله أسلم أي انقاد وأطاع من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وإليه يرجعون، وإليه يرجعون، إلى أن يبين سبحانه وتعالى أنه تعالى لن يقبل من أحد دينا غير دينه، ولا حكما غير حكمه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال تعالى في حديثه القدسي لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا إذا جاءوني خلفك يا محمد. فليعلم كل مسلم هذا. ولذا يستنكر الله تعالى على من عرف دين الله، كيف يكفر بعد هذا بآيات الله؟ كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وفيكم رسوله؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، ويحذر تعالى من أن يضل العباد بعد وضوح هذا الأمر. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن هذا حاله ليس له جزاء إلا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بل يبين تعالى أن من تبدل الكفر بعد الإيمان، من كفر بعد إيمانه، لن تقبل منه توبة بحال، لن تقبل منه توبة بحال. بل من مات على الكفر إخواني، فإن الله تعالى بين حقيقة عظمى أنه لن يقبل منه شيء، وإن افتدى بملء الأرض ذهبا. ثم يدعونا تعالى، يدعونا في لفتة سريعة، في لفتة سريعة إلى أمر جلل لنحرص عليه ونسارع إليه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله.
نحمد الله تعالى أن من علينا بهذا الشهر الكريم الذي جعل الله عز وجل صيامه فريضة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيامه نافلة وتطوعا، وبين في فضله صلوات الله وسلامه عليه، بين فضله بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرب العباد جعل لعباده في أيامهم نفحات تتجلى لتغير من أحوالهم وتبدل من سلوكهم وتحملهم إلى رب العباد حملا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن بين هذه النفحات، بل ومن أجلها، هذه الأيام التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان، ولم يقل إذا جاء. الشيء الذي يجيء قد يكون محبوبا وقد يكون مكروها. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. فالأول نحبه، والثاني قلما تجد من يتمناه. أما رمضان فلم يقل إذا جاء، بل انتقى له من اللفظ ما يتلاءم وحاله، فقال: إذا أقبل رمضان. والشيء المقبل يكون عادة هو المفرح الذي تتمناه النفوس وتشتهيه، ومن لا بصيرة له هو الذي لا يحسن استقبال هذا الشهر الكريم. إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، وفي رواية: وصفدت الشياطين. ونادى مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهنا لفتة عجيبة، فتحت أبواب الجنة، فكأن الله عز وجل قد قصر على العباد كل الطرق ويسر لهم كل السبل، ولم يبق بينهم وبين جنانه إلا رمضان. إن أخلصوا لله فيه فليس لهم جزاء غير الجنة. وكأنه بهذا يدفعنا إلى جنته دفعا، ويسوقنا إليها سوقا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه، أي لو ترك الأمر له باختياره ما اختار، ولكنه مقهور على الدخول. من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل يحيا بين قوم مؤمنين، يعيش في جو إيمان، فيعمل بعملهم فيدخل الجنة معهم، فيدخل الجنة معهم، لو خرج من بينهم لضل. وهذا ما نراه بينا في رمضان. فرب العباد يقهرنا فيه على العباد، أولا بأن جعلها قصيرة غير طويلة، والنفوس تشتهي العاجل وتكره الآجل. وفي ذلك يقول تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. فطول المسافة وبعد الأمل قد تمله القلوب. وفي ذلك يقول تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمد كافي أن يقسي القلوب، كافي أن يحول الإنسان ويبدل حاله من الطاعة إلى المعصية. ولكن إذا كان الأمر عاجل وعارض، الكل ينشد هذا ويحرص على هذا. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما. فسماها أيام، ليست بالشيء الكثير، لم يقل لعلكم تتقون شهرا، وإنما اختصرها بلفظ أيام ليعلم الجميع أنها أمر عارض عاجل، أياما معدودات، ليست بشيء الكثير. فإن لم تصبر النفس أياما فكيف ترجو جنة الله الأبدية؟ إن لم يبذل العبد جهده في أيام قليلة يرجو بها الثواب الوفير، فكيف يرجو من الله ثوابه ونعيمه؟ أياما معدودات. ثم قال بعدها بآيتين: شهر رمضان. ده شهر مهما قال ومهما كثر، هل يقال فيها انها اكثر من شهر؟ لا والله، بل ما اسرع، اذا نزل بالعباد سرعان ما رحل. فنحن الليلة قد استقبلناه، وعما قليل سنودعه، ومن يدرينا قد تكون هذه اخر فرصة تسنح لنا في رمضان ندركها في حياتنا الدنيا. فالمرء منا لا يضمن اجله، فمن لم يحسن اغتنامها فيا ويحه ويا ويل امه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. وفي روايه: رغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. فليعلم المسلم هذا، فحبب الله الينا رمضان بقصر وقت، وحبب الله الينا رمضان بتيسير العبادة فيه. فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما كلفنا ما يعنتنا، كل ما طلب منا أن ننظم أوقات أكلنا وشربنا وجماعنا. ما حرم علينا الطعام بالكلية، أو ما نهانا عن لون من الطعام بعينه، كما حدث مع النصارى يحرم اللحوم على أنفسه شهرا أو ما يزيد على ذلك، وإنما كل ما نهانا عنه أن نطعم ونشرب في النهار، ثم أباح لنا كل شيء بالليل، بل حرضنا على ألا ندع الطعام والشراب بالليل ونهانا عن الوصال. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار أخر السحور، حتى يقصر علينا وقت الطعام وقت الصيام ولا طول. فأمرنا بالتعجيل بالفطر والتأخير بالسحور، وكل ما وقع في حياتنا أن ننظم أوقات طعامه بدلا من أول النهار وآخر النهار. ولم يكن للصحابة في حياتهم غير وجبتين: وجبة الغداء ووجبة العشاء. وجبة الغداء التي تؤكل في الغدو، الغدو أي أول النهار. إحنا الآن طبعا حبشنا العملية، جعلنا أول النهار الإفطار، والغداء وضعنا نقطة صار الغذاء وجعلناه في الظهر، والعشاء يجي بالليل. ونهيك عن التصبيرات في المنتصف والتحليات بعد كل طعام، هذه بلايا. الصحابة لم يكونوا يعرفوا في قاموسهم غير وجبة الغداء ووجبة العشاء. الغداء أول النهار والعشاء آخر النهار في العشي، وسميت بوقتها. كل ما طلب منهم، حالنا لا يقاس عليه نسأل الله السلامة، لكن الأمر نزل لمن هذا حاله، لمن لم تشغلهم بطونهم. ورحم الله الإمام محمد الغزالي حين قال: من أكل في يومه وليلة وجبة كنا نعده من الصالحين، ومن أكل وجبتين عددناه من المؤمنين، ومن أكل ثلاثا فمروا أهله يفتح لهم على فتح، نسأل الله العافية. فكان الصحابة يكرهون أن يزيدوا عن وجبتين في نهار، وجبة الغداء وجبة العشاء. كل ما طلب منهم أن يحول وجبتين من أول النهار وآخر النهار إلى أول الليل وآخر الليل، هذا كل ما طلب منهم. فأي عناء في هذا؟ هل حرم وجبة؟ هل حرم طعاما بعينه؟ أم كل ما حرموه وقت بعينه حولوه لغيره؟ فأين الحرمان؟ أي عبادة أيسر من هذه العبادة؟ الطفل الصغير يمكن أن يصوم، بل أحيانا قد يمر على الإنسان أكثر من وقت النهار مشغول بعمله لا يفكر في الطعام. أمور عادية وميسورة وليست بالشديدة، ومع هذا رخص الله عز وجل للمريض وللمسافر أن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كان الأمر الأول شريع الصحاب، كان رجل منهم إن أدرك طعامه وشربه بين المغرب والعشاء وجماعة، وإلا فإن أذن العشاء فعليه أن يمسك من العشاء إلى ثاني يوم المغرب. كان هذا الأمر شديد على الصحابة ما احتملوه، ووقع بسببه وقع أن عمر وقع امرأته وجاء للنبي وهو يقول هلك عمر هلك عمر، فأنزل الله قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأي عبادة أيسر من هذه العبادة؟ ومع ذلك جعلها الله فريضة وركن من أركان الدين، ومن أداها إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فكأنه يرجو أن يدخلنا الجنة رغم أنوفنا بقصر الوقت بتيسير العبادة، بل فوق هذا وذاك دواء السوء في رمضان حال بيننا وبينه. وفي نص الحديث فتحت أبواب الجنة وغلقت، أن من أكبر دواء المعصية لدى البشرية إبليس وجنود، وإن كان هناك دواعي أخرى ركبت في الإنسان كالنفس كما قال عنها تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لكن المسألة فيها معادلة، فيها فجور وفيها تقوى، إن غلب جانب التقوى فهي تقية، إن غلب جانب الفجور فهي فاجرة. فألهمها فجورها وتقوى، وكلا القوتان متعادلتان، لكن من منة الله علينا في رمضان أن يجعل قوى الخير أكثر من قوى الشر. في غير رمضان عندك النفس الأمارة بالسوء والنفس الأمارة بالخير، يعين كل واحدة منها معين خارجي، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنت، ولكنني من كثرة دعائي أسلم شيطاني فأصبح يدعونني إلى الخير ويحضني عليه. في رمضان يمن الله علينا بما من به على المرسلين فيسلسل لنا الشياطين، أليس هذا من دواء العصمة من المعاصي والزلل؟ إذا صفدت الشياطين ولم يعد لها سبيل على المؤمن فماذا بقي له؟ لم يبق له في دوافع السوء إلا نفسه. فإن كانت النفس تأمر بالسوء فمعه النفس الأمارة بالخير ومعه الملاك يعينه، فإن لم يعان على نفسه في رمضان فمتى يعان؟ متى يعان؟ أي تيسير أشد من هذا التيسير؟ وأي عون للعبد يجده أشد من هذا العون الذي يجده في رمضان؟ وذلك تجد المساجد ما شاء الله عامرة عامرة، بمجرد أن يخرج رمضان في أول ليل إبليس يشتغل تجد المساجد تشكو إلى الله قلة عمارها، وبين هذه وتلك ما في ثواني، اشتغل فيها إبليس وثواني تفقد فيها إبليس. فليعلم المسلم هذا أن هذه فرصة لا تعوض في حياة المسلمين. يسر الله العبادة، قصر وقتها، حال بيننا وبين دواء المعاصي فيها، عظم لنا الأجر. فقال تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، لم يذكر له جزاء، أنا أجزي به. وإذا أخفى الله الجزاء فليعلم المؤمن أن خفاء الجزاء لعدم إدراك عقول الخلق له. لم يقل فجزاؤه الجنة ولا جزاؤه النعيم ولا جزاؤه المأوى ولا جزاؤه جنة الخلد ولا جزاؤه جنة الفردوس الأعلى. وهنا لفتة طيبة يوضحها لنا حديث آخر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما فسمع أحد المصلين عند رفعه من الركوع حال قوله سمع الله المحمد فقال المأمون ربنا لك الحمد من حمدا كثيرا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من قال كذا؟ قال الصحابي أنا رسول الله. قال لقد قلت مقالة عضلت بالملكين، أي رقيب وعتيد، أي رقيب عتيد عن يمينه ورقيب عتيد عن شماله. بعض الناس يفهم أن رقيب عن اليمين وعتيد عن الشمال، لا، كل ملك منهما رقيب عتيد. قال النبي فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتباها، أتعبته، كم حسنة يسجلها. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه، كم ينبغي لجلال وجه الله؟ الملائكة لم يستطيعوا تقييدها. وعظيم سلطانك كم ينبغي لعظيم سلطان الله؟ كم حسنة يسجلوا؟ ما عندهم من كتب سينفذ ولن يوفوا هذه الكلمة حقها. قال صلى الله عليه وسلم فصعدا إلى الله تعالى يسألاني، قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. فقال تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال، وهذا سؤال للتقرير. قال يا ربنا لقد قال عبدك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. ما لكمش داخل انتم الجزاء، دعوا الجزاء لمن يملك الجزاء. فإذا قال الله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فهو لي وأنا إيه أجزي به، هل ذكر جزاء يقدر له؟ لا، فجزاء رمضان فوق ما تدرك عقول الخلق، بل فوق ما تحصي رسل الله التي كلفها الله بإحصاء حسنة العباد. أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ ماذا نتمنى أكثر من ذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا إشارة كده لفتة بسيطة في حديثه حين أقول إن في الجنة بابا يقال له الريان. الجنة لها 8 أبواب، والمؤمن يدخل من أي أبواب الجنة شاء إن كان لها أهل، إلا باب الريان هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإن دخلوا أغلق بعدهم فلم يدخل منه أحدا غيره. باب مخصوص لأهل رمضان، ليه؟ لأن فيه من ألوان النعيم ما لا يستحقه أحدا من العباد إلا أهل رمضان. نعيم خاص لأهل رمضان، باب خاص في الجنة لأهل رمضان. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ بل فوق هذا وذاك، هي العبادة الوحيدة التي يصعب كما قال علماؤنا دخول الرياء فيه. الصلاة قد ترائي لأنها أمام، الزكاة قد ترائي به، الحج قد ترائي به، لكن الصيام ترائي في الخفاء من؟ في مقدورك بينك وبين نفسك أن تفطر. إن خدعت الناس وأوهمتهم أنك صائم وأنت مفطر، هل تعد من الصائمين؟ الأجر محبط عنك أصلا. لكن لا يصوم صائم إلا والرياء أبعد ما يكون عنه، أبعد ما يكون عنه. فهي عبادة يسرت من كل جانب وذللت من كل جانب وعظمت من كل جانب. ولذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. فلنعلم هذا إخواني، ولنحرص على هذه الأيام ألا نفوت فيها فرصة ننشغل فيها عن الله بغيره. ولذا قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا إيه الصوم فهو إيه لي، وهنا شر أيجعلوه لي، اجعلوه لي، ده شهر واحد، ليس على الله بعزيز، ليس على الله بكثير. أن يهبك الله عمرا طويلا وعاما مديدا تجعل لله منه شهر واحد على 12 من سنتك، هذا كثير على الله؟ يكفينا أننا ضيعنا العام كله ولا نرضى القسمة اللي احنا بنقتسمها. كثير من إخواننا يقول لك يا أخي ساعة وساعة، هذا حديث صحيح، حديث حنظلة رضي الله عنه أنه ذهب لأبي بكر الصديق وقال يا أبي بكر لقد نافق حنظلة وهو يبكي. قال أما نفاقه؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع القيامة، نعيش كأننا يوم القيامة، الموازين منصوبة والجبال تقلعت بأصولها والسماء مارت والوحوش حشرت والأمور تبدلت والديار خلت والناس بين يدي الله قد اجتمعت، نعيش مع الآخرة. فإن ذهبنا إلى بيوتنا لعبنا نساء أطفالنا. هذا ما يعده حنظلة نفاق، أن لعب امرأته وأطفاله. فقال أبو بكر إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر. بنا إلى رسول الله نحن. فلما قص عليه الأمر قال يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، وفي رواية روح القلوب ساعة وساعة، ساعة لقلبك وساعة إيه؟ لربك. لكن ساعة قلبك لا تحل لك أن تفعل محرما رب العباد حرمه، ساعة قلبك لما أباحه الله لك. طب تعالوا معنا اليوم كم ساعة؟ 24. كم ساعة للنوم؟ 8، يتمرغ فيها كما شاء. طب بقي معنا كم ساعة؟ 16 ساعة. من منا يجعل لله 16-8 ساعات في يومه؟ على الأقل تقصير العام كله معروف في رمضان. مطلوب منا أن نجعل نصف العام لله ونصفه لقلبك، ورب العباد مع هذا يرضى منا شهر واحد على 12 من عام سنة. لو أننا أخلصنا لله فيه لغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. فأي منة أعظم من هذه المنة؟ وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا أي الصحابة نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، ضراعة شديدة إلى الله، 6 أشهر أن يبلغ رمضان. قال فإن بلغناه وأعنا على صيامه وقيامه سألنا الله تعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. فربطوا العام كله برمضان لمعرفتهم بفضل الله تعالى عليهم في رمضان. ولا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا لهذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا أهلا لصيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابه. اللهم اجعلنا أهلا لطاعتك فيه وتقواك. اللهم اجعلنا أهلا لتقواك. اللهم ألزمنا فيه كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ألزمنا فيه كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اجعله شهر يمن وأمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم وفقنا فيه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا فيه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا فيه لما تحبه وترضاه. اللهم اجعله شهر رشد وخير. اللهم اجعله شهر رشد وخير. اللهم اجعله شهر رشد وخير. اللهم ألهمنا فيه رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا فيه رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا فيه رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابه. اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن الذين هم عبادك. اللهم اجعل عملنا فيه كله صالحا ولوجهك خالصا ولوجهك خالصا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعلنا فيه من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا اللهم فيه على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم آت في نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تخلي بيننا وبين معاصيك، اللهم لا تخلي بيننا وبين معاصيك. ارحمنا اللهم فيه بترك المعاصي ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، ارزقنا فيه تلاوة كتابك حق تلاوته، آناء الليل وأطراف النهار، اجعلنا فيه من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن، اجعلنا فيه اللهم ممن يحل حلال القرآن ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم أدبنا بأداب القرآن، اللهم اجعلنا من عبادك الربانيين العاملين بكل ما جاء في القرآن، ارزقنا بكل حرف من القرآن فيه حلاوة وبكل جزء منه جزاء، ارزقنا اللهم تلاوته حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم خذ فيه إلى الخير بناصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، ارحم ضعفنا وفرج كربنا، لا تدعنا لغيرك ولا تكلنا لغيرك ولا تتركنا لغيرك. اللهم لا تؤاخذنا فيه بذنوبنا، اللهم لا تحل فيه بيننا وبين طاعتك بسبب معاصينا أو آثار ذنوبنا. اللهم اصرف عنا الذنوب، اللهم امح عنا الذنوب، اللهم امح عنا الذنوب، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أخرجنا من رمضان كيوم ولدتنا أمهاتنا بلا ذنب ولا خطيئة. اللهم أخرجنا من رمضان كيوم ولدتنا أمهاتنا بلا ذنب ولا خطيئة. اللهم أخرجنا من رمضان كيوم ولدتنا أمهاتنا بلا ذنب ولا خطيئة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا الاستماع.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.